الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أرقام كورونا مخيفة ومرشحة للتصاعد رغم تمديد الطوارئ والدواء بالإطارة. مكررة دعوتها أهالي بشري إلى التزام الحجر المنزلي، النائب جعجع تستنفر بلديات القضاء صحيا. عويدات يستمع إلى السلام بناء لطلب سويسرا، والحاكم يؤكد لم تحصل تحويل من المركزي. بعبدة لا حل قريبا للأزمة، وعلى الحرير التراجع، ولسنا معنيين بتوضيح الفيديو. نقلا عن الرئيس المكلف: العهد انتهى ولن أعوم باسيل. أحمد فتفت: لولا عقيس لكانت نيترات الصوديوم قطعت. غارة إسرائيلية فجرا على حماري في دمشق وطرطوس. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. كيف سنوقف عداد الموت والإصابات بكورونا؟ سؤال لا أحد يمكنه الإجابة عليه إلا بكلام مقتضب: التزام الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية المعروفة، في انتظار وصول اللقاحات إذا صدقت النيات وحتى المعلومات، اعتبارا من الشهر المقبل، علما أنه لا بد من أن تتم عملية تطعيم كل المقيمين على الأراضي اللبنانية، للقول إن لبنان بات على السكة الصحية الصحيحة، وهي عملية تستغرق سنة وربما أكثر في حال انطلقت فعليا الشهر المقبل، ما لم تدخل في الزواريب السياسية والمحسوبيات على ما يحصل في كل قضية. أما في ملف الحكومة الجديدة، ورغم عدم وجود أي معلومات عن حلحلة والإيحاء بأن الجبهات هادئة، فإن نار المصادر مشتعلة، اتهامات متبادلة بين بعبدة وبيت الوسط. إذن أرقام كورونا مخيفة وهي مرشحة للاستمرار في التصاعد، وأمس سجل العداد 67 وفاة، أي أن معدل الوفيات 316 شخصا في المليون، و4549 إصابة 15 منها وافدة، رفعت تصنيف لبنان عالميا إلى المرتبة 42 لجهة الإصابات الإجمالية التي قاربت 270 ألفا. نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف توقع أن يتواصل ارتفاع عدد الإصابات في الأيام المقبلة، ما يخلق تحديات جمة على صعيد تأمين الكوادر الطبية اللازمة، موضحا أن إجمالي الإصابات بين الأطباء بلغ 300، بينهم 15 توفوا و25 موجودون في العناية الفائقة. وإذ لفت إلى أن النقص في الكادر الطبي لا يزال حتى الساعة محمولا مقارنة بالقطاع التمريضي، نبه أبو شرف إلى أن تفاقم الوضع يجعلنا أكثر حذرا ويدفعنا لتنفيذ خطة وضعتها النقابة لمواجهة الأزمة، تقضي بتخصيص طبيب وممرضتين لكل مركز معتمد في عدد من المناطق لمعالجة المصابين في منازلهم لتخفيف الضغط عن المستشفيات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعهدت بتأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس ومعدات أخرى قد يحتاجها الأطباء والنقابة، في صدد البحث عن جهات لمنح حوافز للأطباء في ظل عجز وزارة الصحة عن لعب هذا الدور في الظروف الراهنة. وقد تقرر تمديد الإقفال العام والتشدد في إبقاء الاستثناءات محدودة ابتداء من الخامس والعشرين من الحالي حتى الثامن من شباط المقبل، على ما أعلن المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ في قصر بعبدة.
تحدث دولة الرئيس عن المنصة الإلكترونية التي أنشئت في السراي الكبير للنظر في الحالات الخاصة أو الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الإغلاق التام، لافتا إلى أنها سوف تستمر في عملها وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية. وعرض دولة الرئيس للإجراءات المتخذة في المستشفيات لزيادة عدد الأسرة الخاصة بعناية المصابين بالكورونا، مشيرا إلى السعي لزيادة عدد الأسرة التي ستوزع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات. كما شرح دولة الرئيس أن كل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات ضد الكورونا خلال الفترة المحددة وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركات الموردة. بعد ذلك أطلع دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدفاع على قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل رقم 26 على ميم صاد تاريخ 11/1/2021 لغاية الساعة 5 من صباح يوم الاثنين الواقع في 8/2/2021، وتم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية رقم 46 على ميم صاد تاريخ 21/1/2021.
وزير الداخلية محمد فهمي قال إن قرار تمديد فترة الإقفال الكامل أمر ضروري لاحتواء انتشار كورونا، مؤكدا لصحيفة الجمهورية أن قوى الأمن الداخلي ستواصل التشدد في تطبيق التدابير الميدانية على الأرض للجم أي مخالفات قد تحصل، ولن يكون هناك أي تراخ في الإجراءات مهما طالت مدة الإغلاق. وأوضح أن نسبة التقيد بالإقفال التام لا تزال مرتفعة جدا، وهي بلغت في بعض المناطق 95%، وهذا أمر إيجابي يعود بالدرجة الأولى إلى خوف الناس بعد تفشي الوباء وامتلاء المستشفيات، وليس إلى اقتناع طوعي بأهمية الإقفال، علما أنه لو حصل تجاوب إرادي واسع مع قرارات الإغلاق السابقة لما كنا وصلنا إلى هنا. وأبدى فهمي أسفه لكون البعض لا يزال يحاول التذاكي على نظام منح الإذن بالخروج، كاشفا أنه تم توقيف نحو 18 شخصا من الذين أرادوا التحايل على التطبيق الذي وضعناه بسرعة قياسية، في حين أن دولا أخرى أكثر تطورا احتاجت إلى وقت أطول لإنجازه. وأشار وزير الداخلية إلى أن تعديلات أدخلت أمس على تطبيق منح أذونات الخروج لضبطه وتحصينه في مواجهة محاولات التشاطر عليه، لافتا المتذاكين إلى أنهم يضحكون على أنفسهم وليس على الدولة، لأنهم سيكونون هم والقريبون منهم المتضررين من انتقال العدوى، وأن قوى الأمن تتفهم في المقابل حاجة بعض المواطنين إلى التنقل لأسباب ضرورية، وهي تتعاطى بمرونة مع الطلبات المشروعة. وأكدت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس أن موضوع تمديد الإقفال والمواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في طريق المطار استحوذا على مداولات الاجتماع، وبرز تأكيد أنه ما من خطورة في هذه المواد، وهناك لجنة تدرس موضوع نقلها. وأفيد بأن هناك اجتماعا مع البنك الدولي والأمم المتحدة للبحث في إمكان شراء أجهزة تنفس للمستشفيات والبلديات، وتطرق الحديث أيضا إلى إمكانية مداوات الناس في منازلهم. كذلك كان حديث عن خطة تحدد لما بعد الإقفال ومواجهة السلالة الجديدة من كورونا، وخطة أخرى لتوزيع اللقاحات تنجز قريبا. وفي اجتماع لجنة الصحة النيابية أعلن رئيسها عاصم عراجي أن كمية اللقاحات ستصل في بداية شباط والأخرى تباعا وبشكل أسبوعي.
فايزر نحن متعاقدين معها على 2100 لقاح، ومنصة كوفاكس على 1,500,000 لقاح. كمان في مفاوضات مع شركة أسترازينيكا، أسترازينيكا بدها نجيب منها 2,000,000 لقاح، يعني بيصير عندنا نحن 6,000,000 لقاح، فينا لقح تقريبا حوالي 3,000,000 لبناني. هلا ليش بدنا نلقح مش بس اللبناني، نحن بدنا نلقح كل المقيمين بلبنان. بالربع الاول حيكون في 250,000 لقاح من السنه من شركه فايزر، ثاني الربع اللي هو لغايه حزيران حيجينا 350,000، بعدين ثالث ربع ورابع ربع حيجينا 800، ورابع ربع من اخر السنه يعني حيجينا 600,000، يعني كله التوتال من شركة فايزر حيكونوا 2,100,000. نحن هلا حاطين 35 مركز للتلقيح، معظم المستشفيات الحكومية بالمناطق وفي بعض المستشفيات الخاصة ببيروت. أول ناس بدهم ياخدوا هاللقاح هن مقدمي الرعاية الصحية، من أطباء، من صيادلة، من ممرضين، ممرضات، أي عامل بأي مستشفى، والناس اللي فوق 75 سنة، لأنه أكثر فئة هن هودي هلا عم بتصير نسبة الوفيات عنده.
وفي سياق الاستنفار أعلن مصرف لبنان أنه طلبا من وزارة المال لتحويل مبلغ 18,000,000 دولار إلى الخارج لشراء اللقاح عبر منصة كوفاكس، قام المصرف بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الأموال المطلوبة. كذلك استلم مصرف لبنان الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة بدل تسديد فواتير مرضى كورونا، ونفذت المديريات المعنية فيه هذه التحويلات بشكل فوري وسريع، مشددا على أنه يعطي الأولوية القصوى للتحويلات الخاصة بمكافحة كورونا. وكان البنك الدولي وافق على إعادة تخصيص مبلغ 34,000,000 دولار في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الحالي للمساعدة في توفير اللقاحات للبنان، ويمثل ذلك أول عملية يمولها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا، على أن يتيح هذا التمويل اللقاحات لأكثر من 2,000,000 شخص، ويتوقع أن تصل إلى لبنان في أوائل شباط. ما هو سبب أو أسباب انقطاع الدواء أو ندرته؟ رندا بوداغر.
قال نقيب الصيادلة غسان الأمين إن عملية الاستيراد وملف دعم الأدوية مرتبطة بمصرف لبنان، والشعب اللبناني يستهلك كثيرا من الدواء مقارنة بالدول المجاورة. ومع أعلان المركزي احتمال رفع الدعم عن الأدوية، هرع اللبنانيون وخزنوا قبل غلاء الأسعار، لكنه منذ ذلك الحين وحتى الآن لم ترتفع الأسعار، ما يعني ألا حاجة للأمر. ولفت الأمين إلى أن هناك بدائل لكل دواء، وتشبث الناس بالعلامات التجارية للأدوية ناتج من سياسة فساد مدروسة منذ سنين، إذ رسم المسؤولون عن هذه السياسة في رأس اللبناني هذه الثقافة وحاربوا الدواء الجنريك، ولم ينشئوا مختبرا مركزيا كي لا نحلل الجنريك ونثبت أنه هو نفسه الدواء الأساس ذو العلامة التجارية وأن سعره أرخص. في كل دول العالم هناك مختبر مركزي، فلماذا لم تنشئه الحكومات المتعاقبة في لبنان رغم مناشداتنا الحثيثة؟ ألم يجدوا 10 ملايين دولار كلفة إنشائه لطمأنة الناس؟ وأوضح النقيب الأمين أن الحل يكمن في طمأنة الناس الخائفين، لكن لا أحد يقوم بذلك، وهناك غياب للمسؤولين في هذا الإطار، إذ يجب مصارحة اللبنانيين وتوضيح الأمور لهم عن مصير الدواء لحل هذه الأزمة، عندها لن يخزنوا الدواء. وإذا ما وافق المسؤولون في الدولة على الخطة التي وضعناها فستحل 90% من هذه الأزمة، لكن لا يمكن أن يبقى الشعب تائها كذا. ذلك. من ناحيته رأى نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أن الناس يشترون الأدوية بكميات كبيرة خوفا من رفع الدعم ومن انقطاع الأدوية لعدم ثقتهم بالمستقبل، ولا يمكن لومهم، فهم يخزنون الأدوية ولا يشترونها للاستخدام فحسب، وهناك هلع لدى الناس يدفع لشراء الأدوية شبيه بتهافتهم على شراء المواد الغذائية قبل الإغفال، وخصوصا أدوية علاج كورونا كالباراسيتامول والأسبرين والفيتامينات. أضاف أن الإجراء الذي اتخذته الصيدليات لتحديد كمية الأدوية للفرد الواحد لتقليص نفاد الأدوية نظرا إلى شحها حد من التسليم للمواطن، لكنه زاد حال القلق لديه، ما دفعه إلى محاولة تأمين الدواء بشكل مكثف، ويبقى هذا الإجراء تكتيكيا.
النائب جعجع تطلب من كل بلديات بشر الاستنفار صحيا لمساعدة الأهالي.
صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان التالي عقب التصاعد الذي نشهده في عدد الوفيات جراء تفشي جائحة كورونا في البلاد بشكل كبير، والذي بلغ رقمه القياسي نهار الأربعاء المنصرم 20 كانون الثاني 2021 ب64 حالة وفاة. تحركت على الفور من أجل العمل على تجهيز قضاء بشر قدر الإمكان من خلال اتحاد البلديات والبلديات لمحاولة مساعدة أهلي على مواجهة هذه الجائحة. ولهذه الغاية أجريت سلسلة اتصالات استهليتها برئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إلي مخلوف، الذي أتمنى له الشفاء العاجل بعد أعلانه عن إصابته بفيروس كورونا. ومن بعده اتصلت بكل رؤساء البلديات طالبة من الجميع العمل على تأمين في كل مركز بلدية من بلديات القضاء 10 قوارير أكسجين سعة الواحدة 40 لترا، 10 منظمات لتدفق الأكسجين، 10 أقنعة وجه للأكسجين، ما يفوق 10 أجهزة لقياس التأكسج النبضي، وعدد من أقنعة الأكسجين للأطفال. هذه المعدات من شأنها أن تساعد أهلنا في مدينة بشري وقرى وبلدات القضاء كافة، وخصوصا المصابين بكورونا من بينهم، إذا لا سمح الله اعتازوا للإنعاش في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث على الصعيد الاستشفائي اليوم تقوم المستشفيات والطواقم الطبية بأكثر من قدرتها وطاقتها من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى، إلا أن انتشار الوباء أصبح واسعا جدا وأعداد المصابين كبرت بشكل سريع، الأمر الذي أوصلنا إلى مرحلة نشهد فيها أن كبارنا وأهلنا يموتون على أبواب المستشفيات بعد انتظار طويل لشغور سرير في المستشفى التي تعج بالمرضى. وقد مررت شخصيا في هذه التجربة مع زميل النائب جوزيف إسحاق، الذي انتظر قرابة 24 ساعة في قسم الطوارئ إلى حين شغور سرير في العناية الفائقة. ختاما أود أن أكرر دعوتي لأهلي في قضاء بشري بالالتزام التام بالحجر المنزلي واعتماد كل سبل الوقاية الشخصية من الوباء، لأنها الأساس من أجل حمايتهم وحماية الكبار من أهلنا في القضاء من هذا الوباء الفتاك، وأن يتوجهوا إلى مراكز البلديات من أجل الحصول على الأكسجين في حال لا سمح الله اعتازوا له. حافظ الله لنا أهلنا وكبارنا وأبقاهم لنا بصحة جيدة وأطال بأعمارهم لأنهم خميرة مجتمعنا.
بعد لبنان سلم إلى سويسرا، ومصادر تقرأ في الأجواء القضائية.
بعدما سلمت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب التعاون القضائي من السلطات القضائية في سويسرا، والذي يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تعود لحاكم مصرف لبنان رياض سليمي وشقيقه ومعاونته، استمع عويدات إلى سليمي. وبحسب بيان صادر عن الحاكم، أكد أنه قدم لعويدات كل الأجوبة على الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، جازما بأن أي تحويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته. كما أكدت للرئيس عويدات أنني جاهز للإجابة عن أي أسئلة. وقال سليمي إنه يحتفظ بحق الملاحقة القانونية بوجه من وصفهم بالمصرين على نشر الشائعات المغرضة والإساءات التي تطاوله وتسيء إلى سمعة لبنان المالية. وكان حاكم المركزي قرر أن يتم الاستماع إليه في شأن هذه القضية في سويسرا. وكشفت مصادر قضائية أن سليمي استفاض في الحديث مع عويدات عن حقيقة التحويلات، وأوضح أن مجمل الأموال التي حولها مع شقيقه بلغت 240 مليون دولار وليس 400 كما تزعم السلطات السويسرية. وقال أن هذه الأموال تم تحويلها على مدى 19 عاما، أي منذ منتصف العام 2002 وليس منذ اندلاع ثورة الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول كما يوحي الجانب السويسري. وهذه التحويلات كانت بغرض تمويل شركة أسسها سليمي وشقيقه في سويسرا منذ 20 عاما. وقد آثر الحاكم المثول أمام القضاء السويسري باعتباره، وكما قالت المصادر، يثق بحياد القضاء في سويسرا ويرغب بتجنب أي تشويش أو ضغط سياسي ضده في القضاء اللبناني، سيما وأنه تحدث بصراحة عما وصفهم بالمشاة في لبنان وتوعدهم بالمقاضاة والملاحقة القانونية. ووفق بعض المعلومات فإن سليمي بدأ في الساعات الأخيرة في حال نفسية غير مرتاحة، وتحدث مقربون منه عن مطبخ سياسي دبلوماسي في لبنان يعمل منذ مدة للتحريض عليه أمام الدوائر الخارجية، وسط توجيه اتهامات مبطنة في هذا المجال إلى الفريق العوني بالضلوع في عملية إثارة شبهات مالية حوله وبضخها من خلال وزارة العدل عبر قنوات السفارة السويسرية في لبنان، بغية نقلها إلى سلطات بلاده والدفع تاليا باتجاه تسليط الضوء على وجوب إخضاعه للتحقيق القضائي حول تحويلات مالية معينة. ولذلك فأنه كان باستطاعة حاكم المركزي تقديم إفادته في السفارة السويسرية في لبنان بدل الذهاب إلى سويسرا للإدلاء بهذه الإفادة، لكنه على ما يبدو فضل تجنب أي إسقاطات سياسية على مسار إفادته في مقر السفارة قبل رفعها إلى السلطات القضائية في سويسرا، على ما قالت المصادر. مصادر مراقبة رأت أن سليمي لا يزال في الجوهر خارج دائرة الاتهام القضائي المباشر، ولم يثبت بعد أنه ارتكب أي جناية أو جرم، وليس ثمة إدانة موصوفة بحقه، لكنه في الشكل أصبح بلا شك تحت مجهر الشبهات القضائية الدولية، وهذا بحد ذاته مؤشر إلى كون ورقته احترقت وأن مظلته الخارجية ثقبت، مشددة في الوقت عينه على أن تشخيصها هذا لا ينطلق من ولاء ولا من عداء لشخص الحاكم، إنما من قراءة موضوعية بين سطور استدعائه للتحقيق القضائي بطلب سويسري. واعتبرت المصادر كما كتبت صحيفة نداء الوطن أن الطلب القضائي السويسري المتصل بحوالات مالية شخصية لحاكم المركزي وشقيقه ومساعدته لا يمكن فصله تحت وطأة تسلسل مجريات الأحداث على مدار الفترات الأخيرة عن مسار تراكمي من المؤشرات والتقارير الغربية إزاء دور الحاكم فيما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد، ربطا بشبهات وعلامات استفهام ترتسم حول هندسات مالية قام بها وعمليات تبييض أموال تمت عبر النظام المصرفي اللبناني، خصوصا وأن بعض هذه التقارير كانت تحدث بالاسم عن إمكان فرض عقوبات على سلامي والمركزي بتهمة تسهيل ولوج نافذين مقربين من حزب الله إلى النظام المصرفي العالمي عبر حسابات مصادق عليها من مصرف لبنان. وعن طبيعة الطلب السويسري نقلت المصادر عن جهات معنية مواكبة للملف أن الموضوع المطلوب الاستماع إلى سلامي فيه هو على صلة وفق المعلومات الأولية بحركة حسابات تتعلق بإحدى الشركات المشتبه بضلوعها بعمليات تبييض أموال في سويسرا. وفي معرض التحقيق في القضية ظهرت على ما يبدو تحويلات مالية شخصية ترتبط بالحاكم وبعض المقربين منه، فطلب القضاء السويسري الاستفسار عنها، لافتة إلى أن سلامي لم ينكر أمام القاضي عويدات حصول تحويلات مالية خاصة لحساباته في الخارج، لكنه تطرق في دفوعه إلى نقطتين أساسيتين. الأولى تتصل بقيمة هذه التحويلات التي تمت العام 2016، والثانية تتعلق بنفي إجرائها من حسابات مصرف لبنان وموازناته، مع الإشارة إلى أن امتلاكه حسابا خاصا في المركزي مرده إلى كونه كحاكم مصرف لبنان لا يحق له أن يفتح حسابات شخصية في مصارف تجارية.
نقلت مصادر سياسية بارزة في مجالسها الخاصة كلاما عن القصر الجمهوري يفيد بأن لا حل قريبا للأزمة الحكومية، وأن بعبدة على موقفها من تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري وليست في وارد التراجع، بل على الحريري التراجع وأن يضع أسسا جديدة لتشكيلة حكومية. كما أن بعبدة لا تجد نفسها معنية بأي موقف أو توضيح لشريط الفيديو الذي نال فيه كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون من الرئيس المكلف. وأشارت أوساط سياسية بارزة إلى أن الرئيس عون مستاء من الحلفاء قبل الخصوم لأنهم فرضوا عليه معادلة الحريري أو لا أحد بعدما تم منحه ورقة التكليف مجانا من دون اتفاق مسبق على برنامج عمل الحكومة التي يفترض أن تبقى حتى نهاية عهده، وليس كما يقال إنها حكومة مهمة. ولهذا فهو مصر على حصة وازنة في الحكومة تمكنه من ضبط إيقاعها، لأن الأكثرية في المجلس النيابي ليست في جيبه، وليس صحيحا أنه بإمكان إسقاط الحكومة في المجلس الذي يتحكم بإرادته الرئيس نبيه بري الذي لا تربطه علاقة ود مع عبدة. ولهذا لابد من حصول شراكة حقيقية في الحكومة مع الحريري الذي يريد الاحتفاظ بورقة التعطيل لنفسه، مع العلم أن حكومته تتحول إلى السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد في ظل مصير مجهول للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، وكذلك مصير الانتخابات الرئاسية بعد 5.5 أشهر على انتهاء ولاية المجلس النيابي. ولهذا أيضا يبحث العهد عن ضمانات تخوله القدرة على التأثير في القرارات التنفيذية فيما يريد الآخرون استسلاما مبكرا وإقرارا بالهزيمة قبل 1.8 أشهر، وهذا لن يحصل. في المقابل نقل زوار بيت الوسط عن الرئيس الحريري تأكيده أن عهد عون انتهى واتهامه بالمراوغة لتعطيل ما تبقى من ولايته كلام في غير مكانه، لأن الله وحده يحيي العظام وهي رميم، فما فشل رئيس الجمهورية في تحقيقه في خلال 4 سنوات من السياسات الخاطئة لن يحققه فيما تبقى له في بعبدة، ولذلك ليس هناك من صراع يدور حول التعاون مع العهد أو المناكفة معه، لأنه عمليا دخل في حالة من الشلل، وهذا الأمر يدركه الرئيس عون وكل الحاشية المحيطة به. ولذلك فإن كل الإخفاقات السابقة ومحاولة اتهام الآخرين بعدم إفساح المجال للعهد القوي بالعمل شعارات في غير مكانها، لأن المشكلة في مكان آخر بحسب الحريري، وهي ترتبط بفشل توريث جبران باسيل الذي انتهى به المطاف وحيدا من دون أي شريك أو حليف موثوق به، بعدما اهتزت علاقته أيضا بحزب الله حيث يخضع اتفاق مرم خايل للمراجعة. ووفقا لصحيفة الديار فإن الحريري أبلغ زواره أن المشكلة ليست في انعدام الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية، فالطرفان يعرفان جيدا بعضهما البعض، وليس هناك أي أمور من تحت الطاولة، واللعب يتم على المكشوف، ولا يمكن لأحد أن يلغي الآخر مهما دار الحديث عن صراع على وزارتي العدل والداخلية، فثمة خطوط حمراء لا يستطيع أحد تجاوزها، وإذا تجاوزها ستصل إلى حائط مسدود. وبحسب هؤلاء فإن ما يرفضه الحريري هو لعب أي دور في إعادة تعويم باسيل سياسيا، وهو الهدف المركزي والرئيس وربما الوحيد لدى الرئاسة الأولى التي لم تعد تبحث عن نجاحات فيما تبقى من ولاية للعهد، وإنما تريد إعادة أحياء مشروع التوريث، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف. وقال صراحة أمام بعض من التقاهم: لست جسر عبور لأحد، ولن أسمح بإعادة تأهيل باسيل على حسابي، حتى لو كان عون يضعون أمام خيارين، الانهيار أو القبول بشروط باسلية لإعادة تلميع الصورة من خلال شراكة وهمية تسمح لفريق الرئيس بالإمساك بمفاصل أساسية في السلطة ليعيد إنتاج باسيل وتسويقه كواحد من الأرقام الصعبة في المعادلة الداخلية. وختم الحريري كلامه باعتذر: لن ألعب هذا الدور، هيدي مش شغلتي، يدبروا حالهم. الفاتيكان تؤكد أن الراعي موضع ثقة وباسيل يفشل في التحريض عليه.
كشفت جهات متابعة لمجريات العلاقة بين بكركي وبعبدة أن البطريرك الكاردينال مارب شربطرس الراعي يعتبر أن هناك من يعرقل مساعيه بطرق مختلفة، لافتا إلى أن كل ما يحصل يتناقض مع الوعود والالتزامات التي سمعها في خلال الأعياد، وأنه لم يعد مقتنعا بالأسباب والذرائع غير المبررة لتعطيل التشكيل، مشددا على أن ما قاله رئيس الجمهورية بحق رئيس الحكومة المكلف غير مقبول بكل المقاييس، ويعطل كل المساعي والاتصالات التي يبذلها سيد بكركي للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة. أضافت المصادر وكما كتبت صحيفة اللواء أن ما زاد الطين بلة ما وصل إلى مسامع البطريرك من تحركات واتصالات بعيدة من الأضواء يقوم بها النائب جبران باسيل مع عدد من المطارنة ورؤساء الأديرة المؤيدين لرئيس الجمهورية وتياره على امتداد لبنان، شارحا لهم بالتفاصيل فحوى مواقف وعظات البطريرك الماروني التي تصب في خلاصاتها ضد العهد وسياساته وخططه للحفاظ على المشاركة المسيحية الحقيقية بالسلطة، ومؤكدا لهم أن تمسك عون بفرض شروطه على الحريري هدفه التمسك بحقوق المسيحيين وليس كما يصوره البعض أنه لتعطيل التشكيل. ونقلت هذه الجهات عن باسيل قوله إنه رغم كل الشروحات والإيضاحات لم يقتنع الراعي بطروحات وتوجيهات رئيس الجمهورية، وأصر بخطابه السياسي العالي النبرة وبمواقفه الناقدة على تحميلنا مسؤولية التأخير بتشكيل الحكومة وتوجيه اللوم المبطن تجاهنا. كما وسع مروحة انتقاداته تجاه حلفائنا من الطوائف الأخرى والشيعة خصوصا من خلال طرحه لشعارات وتوجهات كالتزام الدولة بالحياد، وبات يتصرف وكأنه الموجه السياسي للعهد ومتجاوزا دوره الديني، ما تسبب باستياء واضح لدى هذه الطوائف، وبعضهم انكفأ أخيرا عن التواصل مع بكركي لاعتبارهم مواقف البطريرك الداعية لحياد لبنان منحازة وموجهة ضدهم ولا يوافقون عليها، إضافة إلى تعاطيه المتشدد في حل الخلافات على ملكيات الأراضي في منطقة ليسا وجوارها باعتبارها تعرض الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين اللبنانيين لمخاطر وتداعيات سلبية كبيرة. ودعا باسيل رجال الدين الذين تواصل معهم إلى القيام بتحركات كل من موقعه للتحذير من خطورة سلوكيات البطريرك والتنبيه من تداعياتها وتأثيرها على دور بكركي الديني والوطني في دعم الموقع المسيحي الأهم في الدولة، الأمر الذي فهمه هؤلاء من كلام باسيل أنه غير راض عما يقوم به البطريرك إطلاقا، وهو يدعوهم لكبح جماح تحركاته وتدخلاته بالسياسة ووقف التصويب تجاه العهد وداعميه وحصر اهتماماته بالمهمات والرسالة الدينية المنوطة به دون سواها. وفيما أبدى بعض من تواصل معهم رفضهم التماهي مع مطالبه والقيام بأي تحرك لقناعتهم بصوابية توجهات البطريرك الراعي، مؤكدين التزامهم بسقف ما تتخذه بكركي من مواقف وتوجهات وطنية دون سواها، كشفت الجهات المتابعة نفسها أن بعض المطارنة الداعمين للعهد والتيار الحر وجهوا رسالة إلى الفاتيكان يشكون فيها توجهات وممارسات البطريرك الماروني التي تتجاوز الدور الرعوي الديني لبكركي وتقدم عليها التعاطي بالسياسة والتدخل غير المبرر بالشؤون السياسية والانحياز لأطراف من دون الأخرى بما يسيء إلى المسيحيين ودور بكركي ويهدد الوحدة الوطنية، طالبين من الكرسي الرسولي التدخل السريع لوضع حد لهذه التوجهات وحض البطريرك على تركيز اهتماماته بالمهمات والرسالة الدينية من دون الانخراط باللعبة والشؤون السياسية الداخلية كما يفعل حاليا. واستنادا إلى الجهات المتابعة فإن المسؤولين بالفاتيكان الذين تسلموا الرسالة لم يقتنعوا بمضمونها ولم يعيروها الاهتمام اللازم، وأبلغوا من تولى متابعتها أن البطريرك الراعي هو موضع ثقة لدى الفاتيكان لأنه يمارس دوره بكل جدارة انطلاقا من موقعه الديني للحفاظ على مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا والمسيحيين أيضا، وليس لمصلحة طرف سياسي أو ديني لوحده كما يفعل البعض، مؤكدين دعمهم له بالكامل في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان.
النائب السابق أحمد فتفت أكد أن عون لا يعتب عليه بعد المرحلة التي بلغها، وإذ لم يستغرب أقواله وتصرفاته في الماضي دعا اليوم إلى التحلي بالشجاعة والاعتذار من اللبنانيين بعدما عاب عليه منطقه وهو في موقع الرئاسة الأولى ونعت الحريري بالكذب، فهو بذلك هان الرئاسة الأولى بعدما أعلنت أن عون تسلم من الرئيس المكلف تشكيلة حكومية من 18 وزيرا وسلمه طرحا متكاملا حول التشكيلة المقترحة. كذلك أهان مجلس النواب الذي سمى الرئيس المكلف بأكثرية 65 صوتا وأهان الرئاسة الثالثة والشعب بعدما أظهر عون أنه غير صادق تجاهه، مؤكدا أن القصة كبيرة ومش قصة كلمي آلة. على صعيد آخر، دعا أحمد فتفت القاضي صوان إلى الاعتذار والتنحي وكف يده عن ملف التحقيق في تفجير المرفأ وأن يعلن للبنانيين أن هذا العمل يفوق قدرته، خصوصا وأنه اكتشف يوما بعد يوم الحدود القضائية والسياسية والأمنية المرسومة له بعد هبارة الادعاء على رئيس حكومة ووزراء، ورأى كيف أن الدنيا قامت في وجهه ولم تقعد وهذا سينسحب على كل المستويات. ووصف فتفت التحقيق المحلي بالتجليطة ومضيعة للوقت لأنه سيغرق في النهاية في الوحول السياسية والطائفية ولن يوصل إلى مكان، مؤكدا أن الحقيقة تكشف مع التحقيق الدولي. واعتبر فتفت أنه لو لم يفضح النائب جورج عقيس نيترات الصوديوم أمس لكانت القصة قطعت والكونتينرات مشيت وصارت في أحد مرافق لبنان، وإلا لماذا لم يتخذوا الإجراءات من قبل؟ ولماذا أصدرت وزيرة الدفاع زين عكر قرارا فوريا علما أن كل الناس تعرف أن أجواءها السياسية قريبة جدا من النظام السوري؟ ونبه إلى أن ما يحصل خطير جدا وواضح أن هناك قرارا وغطاء سياسيا لنترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت ولنترات الصوديوم التي اكتشفت قبل فوات الأوان. ذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لغارات إسرائيلية في محافظة حماة بعدما أوردت نبأ عن سماع دوي انفجارات هناك. وكالة سبوتنيك الروسية أفادت بأن الغارات استهدفت أيضا مواقع في ريف دمشق وطرطوس على الساحل السوري، وأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية في منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق الشمالي الشرقي. نختم الطقس مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية باردة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم تصافي إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، بيتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1200 متر. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و 60%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع رطوبة منخفضة ورياح شمالية شرقية ناشطة خاصة شمال البلاد، والأحد طقس صافي إلى قليل غيوم ونسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبتكون دون معادلات الموسمية. أما تنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة في متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: أرقام كورونا مخيفة ومرشحة للتصاعد رغم تمديد الطوارئ والدواء بالقطارة. مكررة دعوتها أهالي بشري إلى التزام الحجر المنزلي النائب جعجع تستنفر بلديات القضاء صحيا. عويدات يستمع إلى سلامي بناء لطلب سويسرا والحاكم يؤكد لم تحصل تحويل من المركزي. بعبدة لا حل قريبا للأزمة وعلى الحرير التراجع ولسنا معنيين بتوضيح الفيديو. نقلا عن الرئيس المكلف: العهد انتهى ولن أعوم باسيل. أحمد فتفت لولا قيس لكانت نترات الصوديوم قطعت. غارة إسرائيلية فجرا على حماة ريف دمشق وطرطوس. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.